بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة الأفاضل، طلبة الجامعة الحرة الأعزاء، موضوع محاضرة اليوم هو حول مواد البناء. الموضوع يتضمن فروع ومواضيع عديدة، ومن هذه المواد هي مادة الطابوق. وكما معروف عنه أنه من المواد المهمة التي تدخل في تركيبة البناء بشكل أساسي، حيث يدخل في عمل التقاطيع أو الجدران الداخلية والخارجية، وكذلك السقوف والأسجل. يقال أن الطابوق استعمل من العصور القديمة، حيث استعمله البابليون قبل حوالي 7000 عام، ولا يزال شائعا في الاستعمال إلى يومنا هذا. فتطورت طرق تصنيعه وتعددت أنواعه من حيث الشكل واللون، وتختلف أصناف الطابوق واستعمالاته الكثيرة، ابتداء من مراحل التشييد في الأساس حتى إكمال الدور السكنية أو المعابد والأسوار والقناطر والسدود، وكذلك يدخل في بناء مداخل المعامل والأرصفة والسقوف وغيرها. تعريف للطابوق: الطابوقة تعني وحدة بناء معمولة من عناصر لمركبات معدنية غير عضوية. صفاتها أنها قوية ومتينة وبأشكال منتظمة. وللطابوق عدة مسميات تعتمد على نوعية المواد الخام وطرق تحضيرها بأشكالها المختلفة ومقاومتها للظروف القاسية من العزل الحراري ومن الرطوبة أو التآكل بفعل الحوامض. ونلاحظ أن هناك اختلاف في خواص الطابوق المستعمل في الوقت الحاضر والطابوق المستعمل سابقا في أيام زمان. ومن هذا الاختلافات هي: أولا، كبر حجم الطابوقة في الماضي، كانوا يستعملون الطابوق بأبعاد مختلفة أو بأبعاد كبيرة، هي حوالي 30 سنتيمتر في 30 سنتيمتر في ارتفاع 7 سنتيمتر أو أكثر. فكلما كان حجم الطابوق كبيرا، كلما زاد الربط في البناء وقلت المفاصل وزاد تحمل الجدران. ولكن هذا يصحبه صعوبة في عمل الطابوق وصعوبة في استعماله ونقله كذلك، كما يصيب ضرر كبير نتيجة تكسير الطابوق بهذا الحجم، يعني كلما تكبر تكون معرضة للكسر أكثر بسبب النقل أو الاستعمال. لذا يعني قرر أو وجد مع مرور الزمن أن الحجم الأصغر هو الأنسب بالنسبة لسرعة العمل. لذلك نجد أن الحجم أصبح حاليا هو 25 سنتيمتر في 12 في الارتفاع 7 أي في شكل مستطيل، يعني الطول ضعف العرض. ثانيا، كانت لتهيئة المواد الأولية في السابق طريقة ابتدائية في عمل عجينة الطين أو بذل الماء والأملاح منه، وكذلك غسل الطين بالإضافة إلى مقويات للطين في بعض الأحيان. بينما نجد في الوقت الحاضر أن هذه الوسائل هي عبارة عن عقبات تؤخر الإنتاج، وبذلك ابتكرت طرق ميكانيكية في تهيئة العجينة بشكل صالح لعمل الطابوق، وذلك باستعمال المواد الكيميائية أو مواد معدلة لتركيب الطين وجعله صالحا لعمل الطابوق. ثالثا، استعمال الوسائل الميكانيكية التي وفرت في الوقت الحاضر والتي جعلت الإنتاج يتضاعف بالنسبة للكمية وكذلك بالنسبة للنوعية. رابعا أن الفخر أو فخر الطابوق أهمية كبيرة في إعطاء قوته أو قوة تحمله، فقد كان الطابوق في السابق يفخر في كور مكشوفة، لذلك كان الفخر غالبا ناقصا، بينما تطورت هذه الكور بشكل أفران وأصبح بالإمكان السيطرة الكاملة على الحرارة وكذلك على إنتاج نوع الطابوق أو نوعية الطابوق المطلوب. نأتي الآن إلى تصنيف أو أصناف الأصناف الرئيسية للطابوق. لدينا أربعة أصناف من الطابوق: الطابوق الطيني، والطابوق الزجاجي، والطابوق الرملي الجيري، والطابوق أو طابوق الكتل الخرسانية. لكل واحد من هذا الطابوق أصناف التصنيع خواصة تختلف عن الآخر حسب المواد الخام التي يتم التصنيع منها. نأتي نشرح مفصل بالنسبة للطابوق الطيني. الطابوق الطيني هو المصنوع من مواد طينية تحتوي على عناصر رئيسية لمركبات معدنية، تتفاوت النسب وجودها باختلاف المقالع نتيجة التكوين الجيولوجي للتراب، وقد يتطلب مزج نوع أو أكثر من التراب لغرض الحصول على نوع معين من الطابوق بخواص محددة. ولأجل فهم خواص الطابوق يجب معرفة طبيعة المواد الخام وخواصها. مواد الخام لدينا حسب التصنيف أربعة أنواع من الطين التي يتم صناعة الطابوق منه: أولا الطين العادي، وثانيا الطين الخزفي، وثالثا الصخور الطينية، ورابعا الصخور الطينية المتشققة. يعني ثالثا هو الصخور الطينية الرخوة بالحقيقة، ورابعا الصخور الطينية المتشققة. نأتي للطين العادي، هو التراب المتكون بالطريقة الميكانيكية للصخور الرسوبية ولم يتم تحويلها إلى مادة صلبة، ثم اكتسبت الشكل المسحوقي المرصوص مع الاحتفاظ بخاصية الليونة، وأهم عناصره المادة الكربونية ومواد معدنية أخرى مثل الطين أو الرمل الناعم أو الرمل الخشن أو السلت، وبنسب مختلفة تختلف باختلاف العمق أو المنطقة. من هذا التراب يصنع الطابوق الطيني العادي. أما بالنسبة للطين الخزفي، هذا النوع من الطين مشابه للطين العادي، وهو من حيث التكوين والعناصر الأساسية ما عدا احتفاظه بنعومة جيدة وصلابة معينة، يصنع منه بعض أنواع الطابوق وهو مادة أساسية. هذا النوع من الطين الخزفي مادة أساسية في تصنيع الأسمنت. جيم الصخور الطينية الرخوة، هذه الصخور المتكونة من مواد طينية رسوبية ذات جزيئات صغيرة متشابهة للطين، ونظرا لصلابة هذه الصخور أو لهذا النوع من الصخور فإن لها استعداد للانشطار والتحول إلى صفائح موازية باتجاه الترسيب الجيولوجي للطبقات، وأهم عناصرها المركبات الحديدية الكربونية ومعادن أخرى. دال الصخور الطينية المتشققة، وهي صخور رسوبية خضعت إلى تأثير ضغط الأرض الشديد مما أثر على صلابتها وأضعف قوتها وكسبها استعدادا للتشقق إلى صفائح موازية باتجاه الترسيب الجيولوجي للطبقات. وهي أقرب إلى الصخور المتغيرة منها إلى الرسوبية. طرق إنتاج الطابوق: يجري تصنيع الطابوق بمرحلتين. المرحلة الأولى استخراج المواد الخام ومزجها، ثم إضافة الماء لتحضير العجينة وتقطيعها وتجفيفها، وثانيا نقل القطع الجافة إلى الأفران لإجراء عملية الحرق وإنتاج الطابوق. مرحلة التحضير: تتم هذه المرحلة بعدة طرق، أو أليف، نأخذ أليف وباء. أليف المرحلة البدائية، والمرحلة الثانية هي المرحلة الفنية التي تستعين بالتكنيك الحديثة. نأتي للمرحلة البدائية والتي يتم بها استخدام الجهد البشري لصنع الطابوق بالطرق الابتدائية، وذلك بتنقيع التربة بالماء لتخميرها لمدة لا تقل عن أسبوع من الزمن، ثم تعجن بعد ذلك بالماء وتبزل وتنقل، وهو جعل جزيئات التربة تنحل وتصبح ناعمة ومتجانسة بواسطة الماء. بعد ذلك تكبس عجينة الطين في قوالب من الخشب مغلقة من الداخل، أو بالحقيقة ليس مغلقة، مغلفة من الداخل بأتربة ناعمة جافة وناعمة تمنع التصاق الطين مع القوالب، ثم يترك اللبن الناتج خارجا حتى يجف، حيث يوضع بعدها بأفران للحرق. هذه هي الطريقة البدائية. نأتي للطريقة الثانية، أو طريقة المكنكة، التي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كذلك: الطريقة النصف الميكانيكية، والطريقة الميكانيكية، وكذلك الطريقة الجافة. نأتي إلى الطريقة النصف الميكانيكية. يتم تصنيع الطابوق بهذه الطريقة بتنقيع الطين كما في الطريقة البدائية، وبمقياس أوسع، وغالبا يغسل الطين عدة مرات أثناء التخمير لإزالة الأملاح القابلة للذوبان بالماء، وينقل بعدها الطين إلى آلة العجن والقص، وهي عبارة عن مكبس ميكانيكي يدفع الطين إلى فتحة بأبعاد 25، أو الأبعاد المطلوبة، وهو يعني الستاندرد ماشي 25×12 وبارتفاع 7، ويندفع الطين بشكل متوازي المستطيلات مستمر على أسطوانة خشبية، حيث يقص بالسمك المطلوب وينشر خارجا ليجف، ثم ينقل إلى الأفران، ويكون الطابوق الناتج ذو أوجه منتظمة وغير ثقيلة ومتباين في اللون، ولكن أقل من الطريقة البدائية. ثانيا الطريقة الميكانيكية، وهي مكان يكون فيها العمل ميكانيكيا بصورة كاملة. يبدأ العمل بجهاز ثم ينقل لمكائن الطحن، وبعدها إلى مكائن العجن، ثم يدفع بجهاز للقص كما في طريق النصف الميكانيكي، ينقل وهو بحالة طين طري إلى غرفة التجفيف حيث يجفف بالهواء الحار، وبعد عملية التجفيف ينقل إلى الفرن لغرض الفخر. الطابوق الناتج من هذه الطريقة منتظم الأوجه، صلب ذو تحمل عالي وذو نوعية واحدة من حيث اللون، إذ يمكن ضبط درجات الحرارة في الفرن في كل غرفة بالنسبة للنوعية الطابوق المراد إنتاجه. ثالثا الطريقة الجافة، تؤخذ التربة وهي جافة وتطحن، ثم تدفع إلى قوالب وتكبس بالمكبس وضغطا عاليا لعمل الطابوقة، ثم تخرج اللبنة الجافة حيث تنقل إلى فرن. أن الطابوق الناتج بهذه الطريقة منتظم الأوجه، حاد الزوايا، صلب ذو تحمل عال جدا، متجانس التركيب، وأن كمية الأملاح موزعة بالتساوي في جميع أنحاء الطابوق. نأتي الآن إلى مرحلة الحرق. يجري حرق الطابوق المستحضر بالطرق السابقة بالأفران البدائية مثل الكور، أو بالأفران الفنية الحديثة بعمليات متعاقبة وتدريج حراري محدد. أليف عملية تبخر الماء التي تتم بعد رفع درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية. ب عملية الأكسدة التي تتم ما بين درجة حرارة 300 إلى 900 درجة مئوية، وتشمل إحراق المواد الكربونية وتحويلها إلى مركب حديدي تحرر غاز ثاني أكسيد الكربون والكبريت إضافة إلى ما تبقى من بخار. جيم عملية الانصهار التي تبدأ بعد درجة حرارة 800 درجة مئوية، حيث يتم عندها تحويل محتويات الطابوقة إلى مادة زجاجية كثيفة بعد صهرها ليحصل التماسك المطلوب بين جزيئاتها، والذي يؤدي إلى الصلابة المطلوبة. ولو نظرنا إلى العمليات الثلاثة المذكورة على نجد أن وجود إنتاج الطابوق يتوقف على تصميم الفرن وعلى طريقة تأبئة الطابوق الطري وعلى نوعية الوقود المستعمل وطريقة الإشعال لتوليد الحرارة اللازمة لكل عملية. فلو أعددنا جميع هذه الوسائل بصورة صحيحة لحصلنا على إنتاج متجانس ونوعية ممتازة بالخواص المطلوبة للطابوق المصنع، وهذا ليس بالإمكان تحقيقه عمليا نظرا لغياب التكامل التام لهذه العوامل، وإنما هو يمكن الحصول عليه يحصل إنتاج الطابوق على ثلاث مستويات من الجودة تبعا لدرجة حرارة الفرن. ولنأخذ المستويات الثلاثة هذه، فالمستوى الأول هو الطابوق الملامس للإشعال، غالبا ما يتعرض لدرجات حرارة عالية، إذ يتم انصهار جميع جزيئات الطابوق بصورة كاملة وتحويلها إلى كتلة صلبة بعد التبريد، ويسمى هذا النوع بالطابوق بالمصخرج، وقد يفقد شكله المنتظم ولكنه يمتلك قوة تهشم عالية ومسامية ضعيفة ومقاومته ممتازة للظروف الخارجية وللتآكل بسبب الحوامض، ولهذه الأسباب يفضل استعماله كوحدات بناء تحت مانع الرطوبة والأجزاء المدفونة في التربة والأجزاء المعرضة للرطوبة كذلك والتلوث الجوي في المناطق المصانع والمعامل لأغراض التشييد. ثانيا الطابوق الذي يلي الطابوق الملامس للحرارة ويسمى بالأوسطية. تكون عادة هذه الحالة من الطابوق معرضة لدرجات حرارة معتدلة وكافية لتوفير الخواص المطلوبة من حيث الشكل والقوة والمتانة وتجانس الألوان، ويستعمل هذا النوع من الطابوق في وحدات البناء لجميع أجزاء التشييد يعني بشكل عام. ويشمل هذا النوع من الطابوق الطابوق الأصفر كذلك الطابوق الأبيض. ثالثا الطابوق في الأدوار البعيدة عن منطقة الاشتعال والتي تلي الأدوار الوسطية، وتكون عادة معرضة لدرجات حرارة أقل لتوفير غير كافية لتوفير مستلزمات الطابوق الجيد، فقوته ضعيفة ولونه أحمر يوحي بعدم اكتمال الحرق، ويستعمل لبناء الأسيجة والأعمال الوقتية الأخرى، ويسمى هذا النوع من الطابوق المشوهب والطابوق الأحمر. طرق تعبئة الأفران والحرق. توجد طرق متعددة لإنجاز عملية التعبئة والحرق للطابوق الطري، منها الطريقة البدائية التي بواسطة الكور الدائرية الذي يجري تسقيف الكورة بالطابوق الصخري على شكل قبة وعلى ارتفاع مناسب من قاعدة الحرق، ويستحدث للقبة فتحات لتسلل النار والأبخرة إلى الأعلى. بعد ذلك ينقل الطابوق الطري ويرصف على شكل أدوار فوق الطابوق المسخرج، تتخللها فراغات ملتوية صعودا إلى الأعلى وبعيدا، وبعد ذلك يبدأ الحرق بالقاعدة، حيث يجري إدخال الوقود من نافذة جانبية سائلا كان هذا الوقود أم صلبا مثل النفط الأسود أو الأخشاب، وتستمر عملية الحرق بتغذية الوقود لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 4 أسابيع. وعلى الرغم من وجود هذا النوع من الطابوق، لكن كمية استيعاب الكرة محدودة لا تغطي احتياجات التشييد المتنامي. لهذا السبب صممت الأفران الحديثة وتطور أسلوب الحرق حتى أصبحت ما هي عليه الآن. والأفران الحديثة هي على نوعين. النوع الأول يشيد على شكل مستطيل وله مدخنة واحدة أو أكثر حسب التصميم، وتقع على أحدى الطرفين، يجري الحرق من خلال أنفاق تمر في قاعدة وتتصل بممرات صعودا إلى الأعلى لتغلف الطابوق الطري الذي يرصف على شكل طبقات أفقية ثم وحدات عمودية لغرض إيصال النار إلى كل طابوقة، حيث تلتقي هذه الممرات بالمدخنة الرئيسية لتصريف الأبخرة والغازات. وعادة يكون عمل هذا النوع من الأفران متقطع ويستوعب كمية من الطابوق الطري بحدود 50,000 طابوقة لكل دورة، ويستغرق الحرق بين 2 إلى 4 أسابيع، ويستعمل وقود الفحم الحجري ومسحوق الفحم والنفط الأسود حسب نوعية الفرن. أما النوع الثاني وهو الفرن المسمى هوفمان، يكون بأشكال متعددة، منها نوع يتكون من قاعدة كبيرة مستطيلة الشكل، جدرانها سميكة ذات أبواب جانبية يكون الحرق فيه خلال فتحات من السقف، ويتم تجميع الدخان والغازات الناتجة نتيجة الحرق بواسطة قنوات متعددة في أسفل الفرن تنتهي بمجرى خاص يؤدي إلى المدخنة، ويتم الحرق في هذا النوع بصورة دورية، أي تتم عملية التعبئة والحرق والتفريغ من مناطق مختلفة في وقت واحد. وهناك نوع آخر أحدث يكون مقسما إلى أقسام منفصلة، يكون ذا أبواب واسعة، ومن أنواع الأفران الحديثة الفرن النفثي، حيث تكون منطقة الشعل فيه ثابتة بينما يتحرك اللبن المحمول على عربات خاصة، فيتدخل الفرن من جهة وتخرج مفخورة من جهة أخرى. تعتمد درجة حرارة أو درجة الفخر على نوع الطين المستعمل أو نوعية الطابوق المراد أو المطلوب، وهي تتراوح ما بين 700 إلى 1000 درجة مئوية. يستعمل في أغلب الأحيان النفط الأسود في الحرق، ويمكن استخدام مصادر الطاقة الأخرى في الحرق إذا كانت اقتصادية. خواص الطابوق الطيني: أولا الشكل والأبعاد ونوع المنتج. يكون الطابوق الصالح للبناء ذا شكل جيد، وتكون زواياه قائمة وحافاته مستقيمة وسليمة الأوجه وخالية من الشقوق. ويجب أن يكون مقطع الطابوق أو تقطيع الطابوق متجانس تام الحرق، خاليا من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية، وتكون أبعاده 23 سنتيمتر إلى 11 سنتيمتر ونص في 7 سنتيمتر، ويسمح بتفاوت مقداره 3 من أي بعد من الأبعاد، يعني الطول العرض الارتفاع. والأبعاد المذكورة هي حسب ما وردنا اللي هي 23 في 11 ونص في 7، هي من المواصفات القياسية العراقية رقم 52 سنة 69. علما انه السمك الشائع بالطابوقة هو 7.5 ارتفاع بالحقيقة، ليس السمك، ارتفاع الطابوقة 7.5. وانتج اكثر من نوع واحد من الطابوق عنيف. اول شيء المصمت وهو النوع من الطابوق الذي يزيد مقدار احتوائه على المسامات، هنا يعتمد على المسامات الموجودة في الطابوقة. هذا المصمت سويلد، مسامات النافذة أو احتوائه على المسامات النافذة أو غير النافذة حدود 25 من حجمه، ويكون ذا تحمل أكثر من غيره من الأنواع، ولهذا السبب يستعمل في الأسس والإنشاءات التي تحت أو تحتاج إلى قوة تحمل عالية أو نتيجة مقاومتها للرطوبة والأملاح. هذا هو النوع المصمت. أما النوع الثاني هو المثقب، وهو نوع من الطابوق الذي لا يزيد مقدار احتوائه على الثقوب على 25% من حجمه، ويكون ذا قوة تحمل أقل من النوع الأول، ويستعمل في الأبنية والمنشآت المحملة نسبيا بالأثقال وفي القواطع والحواجز. أما النوع الثالث فهو المجوف، يحتوي هذا النوع من التجاويف يزيد مقدارها على 25% من حجم الطابوقة، ويكون مقدار الفراغ غير محدد. يستعمل هذا النوع من الطابوق عادة في القواطع والجدران الغير محملة، لأن تحميله يكون واطئا، أو تحمله بالحقيقة يكون واطئا لكثرة الفراغات أو التجاويف الموجودة فيه. دال أو رابعا الطابوق الخلوي، وهو الطابوق الذي يكون فيه حجم الفجوات أكثر من 25% من حجم الطابوقة، ويكون الفراغ أو فراغ الفجوات مفتوحا من الجهة واحدة فقط، ويستعمل كالطابوق المجوف. المسامية هذه ضمن خواص الطابوق الطيني. تكلمنا أول مرة على الشكل والأبعاد ونوع المنتج، هسه الصفة أو الخاصية الثانية اللي هي مسامية الطابوق. مسامية الطابوق هي موجودة فجوات، وبالحقيقة هي المسامية هي وجود الفجوات الدقيقة التي تمر أو قد تميز بالعين المجردة أو لا يمكن تمييزها، وتكون متصلة فيما بينها أو مغلفة داخل المادة، وقد تكون على السطح الخارجي للمادة أي للطابوقة. إن زيادة مسامية الطابوقة تعني قلة في الكثافة وقلة في التحمل وزيادة في الامتصاص الماء وزيادة في العزل الحراري، وتعتمد مسامية الطابوق على مقدار الكبس أثناء التصنيع وكمية الماء المتبخر من داخل العجينة الطابوق، وكذلك درجة الفخر، حيث تقل المسامية بزيادة الفخر ويكون الطابوق المنصهر المعروف محليا باسم المصخرج أقل الأنواع مسامية، وتكون معظم مساماته من النوع المقفل، وفي هذه الحالة يكون الامتصاص أو امتصاص الماء للطابوق أقل. الصفة الثالثة هي صفة التحمل. يصنف الطابوق بالنسبة لتحمله للأثقال إلى ثلاث أصناف. أليف أو الصنف أليف، يستخدم هذا الطابوق بدرجته 1 و2 في بناء الإنشاءات والأسس، يعني الصنف أليف يستخدم بدرجاته 1 و2 في بناء الإنشاءات والأسس المحملة بالأثقال والمعرضة للتآكل الشديد بفعل العوامل الطبيعية أو الجوية. الصنف باء يستخدم هذا الطابوق بدرجتيه 1 و2 في بناء الإنشاءات المحملة بالأثقال وغير المعرضة للتآكل الشديد بفعل العوامل الجوية أو الطبيعية الأخرى كالجدران المستعملة في الأوجه الخارجية والتي تتعرض إلى أخراق أو نفوذ الماء بوقاية المقاطع الأفقية لها بمادة مانع الرطوبة. الصنف جيم يستخدم هذا الطابوق بدرجتيه 1 و2 في بناء الإنشاءات الغير المحملة بالأثقال كمساند أو البناء داخل القواطع التي لا تتعرض للتآكل الشديد بفعل العوامل الجوية أو الطبيعية. الخاصية الرابعة هي امتصاص الماء. أن كمية الماء الممتص لها علاقة بمقدار تحمل الطابوق. إذا كان الطابوق أو لأن الطابوق يكون تحمله أقل عندما يكون رطبا، كما أن الماء يعد عاملا رئيسيا في حركة الأملاح التي تسبب التزهر أو التفاعل سلبيا مع المادة الرابطة، كما أن امتصاص الماء يؤدي إلى تلف طبقات الإنهاء والأصباغ، كما أن الماء الممتص يعد مصدرا قويا للتفتيت الطابوق وخاصة عند الانجماد. لذلك فإن لظاهرة الامتصاص علاقة بدوام البناء بالطابوق. ومن الواضح فإن الجدران أو الجدار الرطب لا يناسب أي سكن صحي. خامسا أو الصفة الخامسة، وجود الأملاح القابلة للذوبان والتزهر. تعد الأملاح القابلة للذوبان بالماء في الطابوق عاملا مهما في حدوث التزهر الذي يعرف محليا باسم الشورى، إذ أن الماء وهو العامل الأساسي في حركة الأملاح الحاوي على الأملاح يتبخر من سطح البناء بالطابوق المعرض للجو مؤديا إلى تجمع الأملاح بشكل متبلور على سطح أو تحته بقليل، مسببا ظهور طبقات بيضاء أو صفراء تشوه الجدار وتؤدي إلى تساقط طبقات للإنهاء. الأملاح الذائبة التي قد تكون كبريتية لها تأثير ضار على المواد الرابطة الأسمنتية، أو إذ أن الأملاح الكبريتية بوجود الماء قابل للتفاعل مع بعض مركبات الإسمنت، وينتج هذا التفاعل مركبات جديدة ذات حجم كبير مما يؤدي إلى تفتت مادة الإسمنت الرابطة. سادسا العزل الحراري. لا يعد الطابوق الطيني من المواد العازلة الجيدة، بينما يعتبر جدار الطابوق في السمك طابوقة واحدة غير كافي للعزل حسب أنظمة البناء البريطانية، ولكن جدار مجوفا يحتوي على نفس الكمية من المواد الإنشائية يكون مناسبا أكثر انه التجاويف تحتوي على الهواء، الهواء مادة عازلة. الصفة السابعة او الخاصية السابعة بالنسبة للطابوق الطيني هي مقاومة الحريق، ان الطابوق الطيني مادة جيدة لمقاومة الحريق، فالجدار المبني بمونة السمنت وبسمك نصف طابوقه له قابلية مقاومة الحريق لمدة ساعتين، وهي فترة جيدة، إذ أن مقاومة الحريق يعبر عنها بعدد ساعات مقاومة الحريق بدون أن يحدث انهيار. وهذا الانهيار بعض الأحيان يؤدي إلى أضرار في الأرواح، أولا يمكن معه إنقاذ والسيطرة على الحريق. أن بعض أنظمة البناء تتطلب أن يكون الجزء أو جزء من البناء على الأرض أو الطابوق عاليا في الدورة التي لا تزيد على 3 طوابق، مقاومة للحريق لا تقل عن نصف ساعة، على أن تكون مقاومة البناء الذي تحت الأرض السرداب مثلا في الدور ذاتها لا تقل عن ساعة. أنواع الطابوق الطيني الأخرى، وتشمل بعض أنواع الطابوق الطيني المصنع يدويا والمفخور بواسطة الكور الابتدائية أو البدائية. هذا النوع تقلص بالحقيقة إنتاجه في الوقت الحاضر إلى حد كبير لوجود الأفران الأوتوماتيكية الكهربائية. أما النوع الآخر فهو الطابوق السطحي. الطابوق السطحي يكون بأبعاد 25 سنتيمتر في 25 بارتفاع 5 سنتيمتر، وقد استعمل هذا النوع من الطابوق في تطبيق السطوح. الطابوق الفرشي وهو الذي تتراوح أبعاده 28 في 28 في 6 سنتيمتر بارتفاع 6 سنتيمتر، وبعض الأحيان يكون 30 في 30 في 7 سنتيمتر، وكان يستعمل في تطبيق بعض الأرضيات وخاصة الرطبة منها، وأن أكثر شيء يستعمل هذا النوع من الطابوق في أعمال الإكساء أو إكساء الجدران، إذ أن هذا الطابوق مصنع من خامات حاوية على أملاح كبريتية تعطي اللون الأصفر الذهبي للطابوق. بعد الفخر تقطع الطابوقة الواحدة إلى 3 قطع ويتم نجرها للحصول على سطح مميز اللون أو متميز اللون، وتكون قد تخلصنا في هذه الحالة من الأملاح الكبريتية أيضا. ويعد هذا النوع من الطابوق الفرشي من الأنواع الجميلة في إنهاء، إلا أن ارتفاع كلفته قلل من استعماله واقتصر استعماله على ترميم أو تصليح بعض الأبنية القديمة أو الأبنية التراثية كواجهات المدارس القديمة أو المساجد. الطابوق الناري، يستخدم الطابوق الناري في تبطين المصاهر في الأفران والمداخن والمواقد وغيرها، وكذلك في المحلات التي ترتفع فيها درجات الحرارة كثيرا، بحيث لا يمكن استخدام المواد الإنشائية التقليدية لصنع الطابوق الناري. أما من النوع الطين الخاص مثل أوكلينات أو نوع السيليكوني، تستعمل المواد الأولية اللي هي المادة الأساسية أو الرئيسية الرمل الحاوي على ما لا يقل عن 92% من سيليكات، أو بالحقيقة الثاني أكسيد السيليكات في كل نوع. يبنى الطابوق الناري عادة باستعمال القيمة من طين النار كذلك، وذلك لتفادي الانفصال بين الطابوق والقيمة نتيجة التعرض لدرجات حرارة عالية. ثالثا الطابوق المزجج، وهو الطابوق الطيني الذي يكون فيه وجه واحد أو أكثر مطليا بمادة تزججت بفعل الحرارة، تعطي مظهرا ثقيلا وملونا. فالطابوق المزجج بالملح هو الطابوق ذو وجه ثقيل، يتزجج الوجه المقابل للنار أثناء الفخر عند تعرضه لغازات الفرن، وذلك بأن يرمى أو يرمي الملح الاعتيادي في النار عند نهاية عملية الحرق، يعطي التزجج يعني على شكل زجاج ألوان متعددة، منها اللون الرمادي واللون البني والأخضر حسب تركيبة الملح المستعمل. ويكون إنتاج الطابوق المزجج بطلي، أو بالحقيقة يمكن أن ننتج هذا الطابوق أو هذا النوع من الطابوق المزجج بطلي أو رش الوجه الأملس من الطابوق غير المحروق بمادة خاصة، ثم يحرق الطابوق فينتج وجها مطليا بالمينا أو مزججا بالسيراميك. وتكون ألوان التزجج متعددة، منها الأبيض والأخضر والبني، ومنها بدرجة لونية فاتحة أو متوسطة أو غامقة. وتكون الأوجه المزججة ملساء سهلة التنظيف ذات مقاومة للتأثير بعض المواد الكيميائية. ويستعمل الطابوق المزجج بصورة خاصة لأغراض الزخرفة المعمارية والمسابح والمطابخ وغيرها من ذلك. الطابوق الزجاجي، وهو عبارة عن قطع بنائية زجاجية بوجه زجاجي واحد أو وجهين زجاجيين ومجوفة من الداخل، تعمل بأشكال مختلفة، منها بشكل دائري أو مربعة أو تكون مستطيلة، وأبعادها مختلفة حسب الطلب، ومتغيرة غالبا بين 8 إلى 20 سنتيمتر أو بسمك 12 سنتيمتر أو الأبعاد الشائعة لهذا النوع من الطابوق الزجاجي هي 14 سنتيمتر ونص في 14 ونص أو 19.7 في 19.7 هذا على شكل مربع، أما اللي على شكل مستطيل فتكون على أبعادها 19.7 سنتيمتر في 9.5 سنتيمتر وبسمك بين 8 إلى 12 سنتيمتر حسب الطلب. يستعمل الطابوق الزجاجي لأغراض معمارية في الزخرفة والإضاءة في المحلات التي يتطلب فيها إنارة طبيعية بدون رؤية بين الداخل والخارج وبدون استعمال الشبابيك، وذلك لمنع الغبار من الدخول، كما في بعض معامل الصناعات الدقيقة كالأدوية والأدوات الإلكترونية والساعات والأفلام وغيرها. يستعمل في الجدران والسقوف والتي لا يمكن استعمال الشبابيك فيها لاحتمال التكسير، أو بالإضافة إلى حجب الرؤية مثل الجدران والسقوف والسراديب. تكون جوانب الطابوق المجاورة للوجهين خشنة، وذلك بروزا ونتوءا طويلا واحدا أو أكثر، وذلك لتأمين الترابط أو الربط فيما بينها. يكون الوجه الثقيل أو مضلعا مقسما إلى أشكال هندسية من داخل الوجه أو خارجه. ينتج هذا الطابوق الزجاجي بألوان متعددة، أنه أو أن هذا الطابوق غير صالح لامتصاص الصوت، وهو يسمح بمروره نسبة يسمح بمرور نسبة من الضوء المسلط عليه إلا أنه غير شفاف، أي لا يمكن الرؤية خلاله، وهو مقاوم كذلك للنار وغير ناقل للحرارة، لذلك يحتوي لاحتوائه على فجوات داخله التي تساعد في زيادة العزل الحراري. يبنى الجدران بالطابوق الزجاجي باستعمال قيمة السمنت 1:4 أو قيمة السمنت سمنت النورة 1:1:6، ويفضل استعمال السمنت البورتلاندي الأبيض أو الملون حسب الحاجة، ويستحسن أن تكون ليونة قليلة لأن الطابوق لا يمتص الماء من قيمة الإسمنت. يكون سمك القيمة 0.8 أو 8 مليم إلى 120 مليم إلى 1.2 سنتيمتر، ولا يستعمل جدران الطابوق الزجاجي كجدران حاملة، لذلك يجب عزل الساق الأعلى من الجدار في البناء الذي فيه يترك فجوة ذات سمك مناسب تملأ بمواد قابلة للانكماش كالفلين أو الماستيك وغيرها من المواد. نأتي الآن إلى الفقرة الأخرى، هي استعمالات الطابوق. استعمالات الطابوق تكلمنا عنها في بداية المحاضرة، قلنا يستعمل كقواطع داخلية أو خارجية في البناء، وكذلك يستعمل في الأسجة أو كذلك السقوف أو المداخل أو السدود الصغيرة وغيرها، له استعمالات كثيرة. لا نتحدث عن هذا الموضوع لأنه تكلمنا عنه بشكل جزئي في بداية المحاضرة. الآن نأتي ونتكلم عن أنواع الربط. هناك ربط ألماني فردي، ربط ألماني زوجي بالنسبة للطابوق، هذا النوع الربط الألماني، والربط على الكاز، والربط المجوف، وهناك أنواع أخرى من الربط، والربط على الرأس، والربط على طول الطابوقة، ونأتي فقط نتكلم عن الربط الإنجليزي. هذا الربط يكون وضع الطابوقة في وجه الجدار على الطول في ساف بأكمله على رأس في الساف الذي يليه، أي أن البناء يكون بنوعين من السوف، كل ساف فوق ساف من نوع آخر. تكون الجدران بعرض مساوي لمضاعفات عرض الطابوقة. نأتي الآن نفصل هذا الشيء. أليف ساف على طول يظهر في المنظر الأمامي والخلفي على الطول، يعني من وراء ومن الخلف نلاحظ الطابوقة على طول على طولها. يعني الساف على الرأس يظهر في المظهر الأمامي والخلفي على الرأس، يعني الحالتين متشابهة من الأمام ومن الخلف. يقول في الجدران ذات العرض الفردي من عدد نصف طابوقة تظهر بالشكل التالي: الساف على الرأس في الجهة الأمامية يظهر، ومن الجهة الخلفية على الطول، يعني واحدة تظهر بالطول الطرف الثاني يظهر على الرأس. أما الساف على الطول من الجهة الأمامية من الطول خليها بشكل طولي يظهر على الرأس من الجهة الخلفية. هذا بالنسبة للربط الإنجليزي. في بداية المحاضرة تطرقنا أو عددنا أربعة أصناف رئيسية للطابوق، قلنا الطابوق الطيني والطابوق الزجاجي والطابوق الرملي الجيري والطابوق الكتل الخرسانية. تحدثنا بشكل مفصل عن الطابوق الطيني وصناعة الطابوق الطيني ومواد المكونة للطابوق الطيني، بالإضافة إلى تحدثنا بعد ذلك عن الطابوق الزجاجي. نأتي الآن للقسم الثالث أو الصنف الثالث من الطابوق، وهو الطابوق الرملي أو الطابوق الجيري. الطابوق الرملي هو عبارة عن مادة بنائية مصنوعة من خليط متجانس من الرمل النقي بنسبة لا تتجاوز 90%، ومن الجير أي النورة بنسبة 10%، على أن لا تزيد نسبة أكسيد المغنيسيوم في المواد المذكورة 3%. ثم يضاف الماء إلى الخليط المذكور ويتحول إلى عجينة هشة يتم تقطيعها وضغطها بواسطة أجهزة كابسة لها القدرة على التسليط ضغط قدره 150 طن، ثم ترسل بعد ذلك إلى غرف البخار لتعرض الطابوق المذكور لضغط يعادل 16 ضغط جوي ودرجة حرارة تعادل 200 درجة حرارة مئوية. والمدة الزمنية لهذا هي 8 ساعات، وبعدها يصبح الطابوق صالحا لمختلف الاستعمالات. هذا بالنسبة للطابوق الجيري. يختلف الطابوق الجيري أو الرملي عن الطين من ناحية الحجم، إذ يكون ضمن 25 في 12 في 7 سنتيمتر. أما اللون فغالبا رمادي فاتح، وهو اللون الناتج عن خلط الرمل الأسود أو النهري مع النورة. خواص الطابوق الرملي. من أهم خواص هذا الطابوق أن أشكال الطابوق الرملي أكثر انتظاما من الطابوق الطيني، وذلك لطبيعة صنعه وعدم دخوله الأفران الحرارية. ثانيا خلوه من الأملاح الذائبة وبالتالي من ظاهرة التزهر. ثالثا يحتاج إلى التشبع بالماء عند البناء كما هو الحال بالنسبة للطابوق الاعتيادي. رابعا يتميز الطابوق الجيري بحافلته المستقيمة والخالية من الشقوق، وأنه سطحه لا يتأثر أو يتآكل بمرور الزمن كما هو الحال بالنسبة للطابوق الاعتيادي. الخاصية أو الصفة الخامسة لهذا النوع من الطابوق، قابل للتلوين بألوان مختلفة وحسب الطلب، كما يمكن استخدامه في بناء الجدران وواجهات الأبنية. سادسا قليل التأثير بالماء وبالعوامل الطبيعية الأخرى مثل عكس الطابوق الاعتيادي أو الطابوق الطيني. سابعا يتميز بقلة تمدده بالحرارة فضلا عن عزله النسبي لها، تمدده قليل جدا والعزل الحراري يعني هم يعني أفضل نسبيا من الطابوق الطيني. الصفة الثامنة يتميز بقوة التحمل، إذ يمكن بناء عدة طوابق وبدون استخدام هيكل كونكريتي. تبلغ قوة تحمله 150 كيلوغرام على السنتيمتر المربع الواحد. هذا بالنسبة للطابوق الرملي أو الطابوق الجيري. نأتي للجزء الرابع اللي هو الكتل الخرسانية، وهي الكتل المنتجة من خلط الاسمنت والرمل والحصى الناعم بنسب متغيرة، ونسب تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 أو 1 إلى 8 إلى 16 بالنسبة للحمل المطلوب وأكثر ما يعمل مجوفا، يعني هذا النوع من الطابوق يعمل مجوفا، وذلك اقتصاديا وللتقليل كذلك من الكتلة الخرسانية، وكذلك يجعل البناء بالكتل أكثر عزلا. أما التجاويف فتعمل بأشكال مختلفة، منها ما تكون هذه التجاويف مربعات كبيرة أو تكون صغيرة أو تكون دائرية أو بيضوية، والأبعاد القياسية للكتل هذه الكتل الخرسانية أو الطابوقة الخرسانية هي 20 × 20 × 40 سنتيمتر، يعني ارتفاعها أكثر من عرضها وأكثر من طولها. طريقة الصنع: تصنع الكتل الخرسانية بخلط المواد المطلوبة، ويمكن استخدام نسبة الماء إلى الإسمنت، يعني نسبة واطئة لإعطاء تحمل عالي، يرفع القوالب رأسا، وضع المزيج في قالب حديدي إلى أن تمتلئ بالخليط، وتكبس بمكبس علوي مع الاهتزاز المستمر، ثم تفتح القوالب وترفع الكتل الناتجة وتنشر لمدة يوم واحد في محل رطب يتم انضاجها، يعني رشها مثل هذا. الانضاج ضروري بالأخص المناطق الحارة لتتمكن هذه الكتل من التصلب وتقليل التقلص ومنع الكتل من التفتت أو التشقق، ثم تجف والتجفيف عملية تسريب الرطوبة من الكتل وجعلها برطوبة مقارنة لرطوبة الجو. تكون عملية الإنتاج والتجفيف أما في محلات مسقفة ومفتوحة الجوانب وغير معرضة للعوامل الجوية، إذ ترش الكتل برذاذ من الماء ثم تترك لتجف، أو تجف بتسليط تيار هوائي ساخن، ويكون الإنضاج بالبخار في حجرات خاصة، لأن الإنضاج والتجفيف في محلات مفتوحة أو مفتوحة الجوانب تكون طريقة أبطأ. يقول البناء بالكتل، الكتل الكونكريتي أو الطابوق الكونكريتي، تستعمل الكتل الخرسانية لأغراض البناء بشكل واسع، وأن استعماله في البناء يرجع إلى ميزاته المهمة، ومن هذه الميزات سهولة البناء وارتفاع إنتاجه الكبير الذي يكون حجمه غالبا 20 × 20 × 40 سنتيمتر. ثانيا، اقتصادي في استهلاك المادة الرابطة للبناء والإنهاء، البياض واللبخ. ثالثا، إمكانية ترك الوجوه بدون إنهاء، أي أنها تدرز فقط درز، وذلك بسبب انضمام الأوجه أو انتظام الأوجه وإبعاد الكتل، ويمكن صبغها مباشرة. رابعا، إمكانية التكييف في تحمله للأثقال بالنسبة لكمية النسب الخلط المستعملة. خامسا، تعمل المفاصل بعرض ثابت عمودية منها أو أفقية نظرا لحافته الحادة وحجومه المتساوية وواجهته المستوية، وهذا يجعل الوجه الجدار المشيد منه مستوى تام. تستعمل هذه الكتل أو الكتل الخرسانية في أعمال البناء في المنشآت الخفيفة الجدران حاملة، وتكون بسمك متغير ما بين 20 إلى 36 سنتيمتر. كذلك تستعمل في أعمال القواطع في الأبنية الهيكلية بفضل استعمال النوع الخفيف منها. ثالثا، تستعمل
في أعمال الواجهات والأرضيات والحدائق وفي أعمال الزخرفة. ويمكن استعمال الكتل الخرسانية الاعتيادية الوزن المحمول بحجر مكسر في البناء الأساس، أي تستعمل كالأساس. تفضل الكتلة المصممة في البناء للأساس على الكتلة المجوفة على الرغم من ثقلها، ولا يسمح بالبناء بالكتل المعمولة بركام خفيف الوزن أو الكتل التي يكون الامتصاص فيها عاليا بسبب تأثير ذلك على الدوام في البناء، وخاصة بفعل الانجماد وتأثير الأملاح. وتبني عادة هذه الأسس بمونة سمنت ورمل مع الإسمنت والنورة مع الرمل وغيرها من مواد البناء مع الإسمنت. سمك الجدران، نأتي إلى سمك هذه الجدران. يبنى الجدار بسمك يكون مساوي للعرض كتلة واحدة وبحدود سمك الجدار، والحقيقة يحدد سمك الجدار حسب المتطلبات الإنشائية وغير الإنشائية. يحدد السمك الأدنى للقواطع الداخلية غير المحملة بحيث يكون القاطع مستقرا من الناحية الإنشائية ولا يتأثر أو مادة إنهاء الوجه بالاهتزازات الناتجة عن حركة الأبواب والشبابيك. تلك التأثيرات التي قد تؤدي إلى تصدع القاطع أو الإنهاء أو حتى انقلاب القاطع ذاته. الخواص الرديئة لكتل الخرسانية: أولا العزل الحراري. العزل الحراري للكتل الخرسانية أقل من العزل الحراري بالنسبة للطابوق الطيني، هذه أحد الخواص الرديئة. أما الخاصية الثانية أن معامل التمدد العالية مقارنة بالطابوق الطيني مما يسبب احتمال تشقق في الوجه الجدران وخاصة الملبوخة منها، يعني تظهر الشقوق أثناء اللبخ أو على اللبخ. الكتل الخرسانية الخفيفة: لأهمية تقليل الوزن للكتل الخرسانية لاستعمالها كقواطع في الأبنية الهيكلية استعملت طرق عديدة لتخفيف وزن الكتل الخرسانية، وأما عملية فجوات هوائية داخل الكتل الخرسانية باستخدام الهواء، ويكون ذلك أما إدخال الهواء في الكتل قبل تصلبها باستعمال طريقة فيزيائية، أو استعمال بعض المواد الكيميائية التي تتفاعل مع الماء وتعمل على إيجاد فجوات وفراغات في الخرسانة. ثانيا باستعمال مواد خشنة خفيفة، وهذه المواد أما أن تكون بإضافة مواد نباتية أو عضوية كالخشب أو الفحم إلى خليط لإعطاء وزن خفيف، أو استعمال بقايا معدنية كخبث الحديد عفوا. ثالثا وجيم استعمال بقايا مواد معدنية كقطع الميك. إلى هنا تنتهي محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله لنا لقاء في محاضرة قادمة.